الحمد لله نعمد ونستعين صلى الله عليه وسلم سيئات أعمالنا من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حفظكم الله صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخذنا فيما مضى البحث عن الاعراب. ما هو تعريف الاعراب على ما ذكره صاحب الكتاب؟ هذا الاعراب تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف الإعراب. ثم هذا المعرف له أجزاء فلا بد أن يكون له أقسام. بين ذلك حيث قال ماذا؟ كم له من الأقسام؟ أربعة، وهي رفع ونصب وخفض وجر. هذه أربعة، وهذه الأربعة ألقاب الإعراب، كما أن في مقابلها للبناء ألقاب البناء ضم وفتح وكسر وسكن. فهذه تسمى ألقاب البناء وهذه تسمى ألقاب الإعراب، ولذلك هذا الاصطلاح ما يخالف. معنى قل مثلا أن جاء زيدون هذا مضمون، هذا كما نراه في بعض الكتب التي لا يعتني مؤلفها مثلا ما يعرف قاعدة النحوية، يقول هذا مضمون، مضمون هذا غلط، هذا يقال ماذا؟ مرفوع، رأيت زيدا مفتوح، هذا غير صحيح، إنما يقال له منصوب. فهذه ألقاب الإعراب وهذه ألقاب البناء. وأما الضمة والكسرة والفتحة هذه مشتركة، هذه تطلق على هذا وتطلق على هذا. ضمة، الضم لا يطلق إلا على البناء، على ألقاب البناء. الضمة تشمل الاثنين، ولذلك يقول علامة رفعه ضمة آخرة إيه؟ ضمة ظاهرة في آخره، معنى قل ضم ظاهر في آخره، ضمة ظاهرة في آخره. هذه الأقسام الإعراب، وكل واحد من هذه الأربعة لها علامات تختص بها. فالضمة كم لها من العلامات؟ أربعة، وهي الضمة والآلف والواو والآلف وثبوت النون، أو ثبات النون وثبوت النون. هذه أربعة هي علامات. فالضمة متى تكون علامة؟ في أربعة مواضع. في إيش؟ الاسم المفرد، وإيش؟ وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. إيش معنى المراد به لم يتصل بآخر شيء؟ مما ينقض، مما يوجب بناءه أو ينقض إعرابه. ما الذي يجيب البناء له؟ نون إيه؟ نون النس، لا نون التوكيد، نون النس إيه؟ نسوة، هذا يجيب البناء له. وما الذي ينقض إعرابه؟ هذه الأفعال خمسة إذا كانت بالأليف والواو إلى آخره. فهذه صارت أربعة. طيب، وأما الواو فتكون علامة في إيش؟ في موضعين، قل كذا، في موضعين، أحدهما جمع مذكر السالم، والثاني الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة قلنا أطلق المصنف أو اختصر المصنف بهذه الخمسة وقلنا الأولى أن يزاد عليها واحد وهو عنوق. تركه لنظرا لأن أكثر إعرابه يكون وقصرها النقص والنقص في هذا الأخير والنقص في هذا الأخير ينجر ولا يشعر وكذلك وهم والنقص في هذا الأخير أحسن النقص في هذا الأخير أحسن. طيب وهي
أبوك
وفوك وحموك وفوك وإيش بعده وذو مالي هذه خمسة إن شاء الله وبركاته. وزادوا على هم صار ستة ومنهم من جعلها كم سبعة بزيادة إيش بالطعية ومنهم من جعلها ثمانية لذلك ماذا من أهو من هذه الأبوات الدارجات يقول إذا دق عليه الباب من هذا حرف جر ما هو الاستفهام يقول ماذا من هذا من في الحكاية قارون ونوم نعمه فلذلك عده الأجواء ثمانية. طيب وبقي ماذا الواو وبعدهما العلامة الثانية ما هي تكون في إيش علامة للرفع في كم في المثنى في موضع واحد وهو المثنى خاصة. طيب والعلامة التالية ثبوت النون أو ثبات النون يكون علامة في الأفعال الخمسة فإنها ترفع بثبوت النون ثبوت النون كما أنها تنصب وتجزم بحذفها. هذا ظاهر أنه وقف على هذا إيش ثم بعد ذلك هذا انتهينا من اللقب الأول من القسم الأول وهو الرفع. ننتقل إلى اللقب أو إلى القسم الثاني وهو النصب. والنصب أيضا كما أن الرفع له علامات هذه تقدمت أربعة كذلك أيضا النصب له علامات يظهر تظهره وعدها خمسة هي خمسة. قال وللنصب أربع علامات خمس علامات وللنصب وللنصب أيوة خمس علامات. أولا الفتحة الفتحة والآلف والكسرة والياء وحذف النون صارت كم خمسة. لماذا قدم الفتحة قدم الفتحة لأنها الأصل وعقبها بالألف لماذا لأنها تنشأ عنها تتولد من إشباعها وثلث بالكسرة لأنها أخت الفتحة لأنها أخت الفتحة بالتحريك التحريك أخت الفتحة بالتحريك متى إن إذا أردنا أن نحرك أي ساكن لعريض يقتضي ذلك أولا نحركه بالكسرة أصل التخلص من ارتفاع الساكنة يكون بالكسرة فإذا اقتضى غير ذلك نعدي إلى الفتحة من الله من هذه ساكنة أمية العزم فإذا التقى الساكن هذا مع ساكن يليه لا بد من تحريكه فيحرك بالكسرة عن الله عن الناس وأما من فالأفصح والأكثر أن تشكل بالفتحات أيضا فتحات من الله من الناس أكثر من قولك من الناس من الله يجوز هذا أيضا لكنه الغالب هذا وهذا يعني شكال ابن مالك الألفية والساكين كب أو له إيه فارفع بالضم وانصبا وانصبا فتحا وإيه فارفع بالضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر قبله إيش قال يعني وفي أمر ومضي دنيا وأعرب مضارعان والأصف المبني أن يسكن قبله إيه وكل حرف مستحق للبناء والأصل المبني أن يسكن هذا هو الأصل. إذا وجدت أي كلمة وهي مبنية وعليها سكون لا تسأل عنها لأنه هذا أصلها والأصل المبني أن يسكن هذا أصلها. وإذا وجدت كلمة مبنية على حركة فتسأل سؤالين لماذا حركة تلك الأصل الواحدة ولماذا كانت الحركة خصوصا كذا. والأصل المنوي أن يسكن ومنه دفاة وذكة وضم كأين أمس حيث الساكنك. فالحاصل أنها أختها في ذلك فلذلك أتبعها. قال النصب للنصب خمس علامات: الفتحة والتأليف تنشئ عنها، والكثرة، ثم قال بعده ما لو أعقبها بالياء لأنها بنت الكسرة، معنى ذلك أنها تتولد منها، وذلك أنك إذا أشبعت الكسرة تتولد الياء، ولذلك صارت الثانية. وختم بحذف نون لبعد المشابهة فيها. ولكل من هذه العلامات الخمس مواضع تخصها، ولذلك قال هذه ما تجد مرة واحدة أو في محل واحد، بل لها مواضع تخص كل من هذه الأقسام الخمسة. فأما الفتحات فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول في الاسم المفرد، سبق لنا الكلام على هذا، لا تقول في الاسم المفرد ولا في الاسم المفرد، هذا لا، في الاسم المفرد. الاسم المفرد في نحو رأيت زيد، الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، هذا هو الاسم المفرد في باب الإعراب. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما، هذا يسمى مفردا. في الاسم المفرد مثاله نحو رأيت زيدا، رأيت زيدا وعبد الله مضاف، والفتى أي في الفتى، أي الفتى مفعول بمنصوب، وعلامة نصب الفتحة فتحة مقدرة على الألف المحذوفة على الألف، هذا ما حذف على الألف من عمل ضيات تعذر. هذا الموضوع الأول. والموضوع الثاني في جمع التكسير. جمع التكسير سبق لكم أنه يكون التكسير معناه إيه؟ التغيير. التغيير تغيير بناء المفرد بواحد من ستة طرق، بواحد من ستة، إما أن يكون بالزيادة أو النقص أو تغيير الشكل، أو الثلاثة مع الواحد مع الثاني مع الثالث يكون ستة، النقص مع تغيير الشكل، الزيادة مع تغيير الشكل، الثلاثة مع بعض تكون ستة. فما تغير في هذه الطرق بإحدى هذه الطرق يسمى جمع التكسير. فهذا إذا أردنا أن ننصبه ماذا نفعل؟ ننصبه فقط الظاهرة، رأيت الرجال، رأيت رجالا، نحو نحو رأيت الزيود، الزيود هذا جمع تكسير، والهنود والأسارة والعذارة، وش عندكم هذا؟ شين شين، لا، والأسارة هذا شنو؟ إشارة؟ لا، والأسارة والعذارة، هذا هو الموضع الثالث. أما الموضع الثالث للفتحة يقول: والموضع الثالث في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، هذا الشرط الأول، ولم يتصل بآخره شيء أي مما ينقل إعرابه أو يجب بناءه، إن ذلك يصوب الفتحة. مما تقدم في علامات الرفع مثاله المستوفي للشروط، مثاله لن يضرب، لن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الظاهرة في آخره، ولن يخشى مقدر، هذا ظاهر وهذا مقدر، مثال للإعراب التكبيري. ولن يخشى لن حرف نصب ونفي واستقبال، يخشى فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه مقدرة على الألف من عمل رياض تعب. هذا هو الموضوع الثالث. أما انتهينا، يعني قلنا الفتحة تكون علامة في ماذا؟ للنصب إيش؟ في ثلاثة مواضع: أولا في الاسم المفرد، ثانيا في جمع التكسير، الثالث فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه انتهينا من مواقع الفتحة التي تكون علامة يعني للإعراب بالنصب. ثم ننتقل إلى الذي يليه من الخمسة الثانية، العلامة الثانية يعني للنصب الألف. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة التي تقدم ذكرها، في الأسماء الخمسة المتقدمة بعلامات الرفع، مثال ذلك نحو رأيت أباك وأخاك
فأبى وأخى منصبان برأيت وعلامة نصبهما الآلف وعلامة نصبهما الآلف
الآلف هذه فاء وليست فاء
الآلف نيابة عن الفتحة وما أشبه ذلك من قولك رأيت حماك وفاك وذا مال كل هذه منصوبات وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة التي رفوها بثبوت الألف الواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. إذن انتهينا من الألف. ألف تكون علامة في الأسماء الخمسة فقط فموضع واحدة. ثم قال بعده وأما الكسرة التي تلي الألف العلامة الثالثة هي الكسرة. وأما الكسرة فتكون علامة بالنصب في جمع المؤنث الثاني نحو خلق الله السماوات خلق الله السماوات في موضع واحدة وهو جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يفسر في الجر وفي النصر معه فذاؤلات والذي اسما قد يعين فأذرعات فيه ذا عرض قبل. جمع المؤنث السالم مثال خلق الله السماوات. السماوات هذا اختلف النحاة هل هو مفعول مطلق أو مفعول به وذلك حسب اختلافهم في الحديث في الإعراب ما يختلف. أما من حيث المعنى يقولون إن المفعول به هو شيء موجود قبل إقع الحدث عليه. رأيت زيدا هذا زيد مفعول به وهو موجود قبل أن تراه فأوقعت عليه الرؤيا. وخلق الله السماوات ليس كذلك. خلق الله لأن الخلق هو نفس السماوات. السماوات يعني وجدت ماذا بهذا الخلق. فبعضهم اعتبره بأنه مفعول مطلق هذا المعنى وبعضهم يقول إنه لا يلزم من ذلك أن يتقدم. فلذلك قال خلق الله السماوات مفعول به. فالسماوات مفعول به وقيل مفعول مطلق وهو منصوب وعلامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن عرفنا أن الكسرة لا تكون علامة للنصب إلا في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. وأما الياء التي تلي هذه الكسرة وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية أي في الاسم المثنى. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية من إطلاق المصدر وإرادة الاسم المفعول أي في المثنى. التثنية هذا مصدر لكنه أطلق وأريد به اسم مفعول في التثنية أي في الاسم المثنى. والاسم المثنى تقدم لكم أنه مصطفى شروط الثمانية هذا ثم بعد ذلك جاءت علامة التثنية الألف والنون أو الياء والنون هذا يسمى مثنى. نحو رأيت الزيدين فالزيدين منصوب برأيت وعلامة نصبه الياء المفتوح مع قبلها المكسور مع قبلها المكسور مع بعدها المكسور مع بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى من المثنى الذي ربوه بالألف ونصبه وجره بالياء مثنى. ونقول المثنى ما قبل الياء أو يفتح وما بعدها يكسر ويعكس في الجمع. لذلك قال ابن مالك وماذا قال ابن مالك ونون ما سنية ونون قبله وما ونون مجموع وما به التحق تفتح. وقال من بكسر نطق أيضا موجود هذا ونون ما سنية والملحاكبين بعكس ذاك استعملوه فانتبه يعني يفتح يفتر ما بعده هذا هو الغالب. وأحيانا يقول يأتي مفتوحا على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب موجود هذا لكنه قليل. ولذلك نقول هنا عند إعرابه رأيت الزيدين الزيدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة من فتحة لأنه من المثنى الذي رفوه بالألف ونصبه وجره بالياء. وهكذا نعرب الزيدين. وقد سبق لكم أن قلنا أل هذه لازمة المثنى والجمع على حده لازمة. ما السبب في ذلك؟ زيد ما في أل إلا بعض الأصول من حصل تأتي الحسن مثلا وإلا فالأعلام لا تعرف لا يدخل عليها أل فلماذا عند المثنى والجمع يلزمنا ذلك؟ أيوة، لأن من شرط المثنى أن يكون منكرا نكرا، ولا يثنى وهو معرفة وهو عالم. إذا أرادوا أن يسموا الاسم أو يجمعوا جمع مذكر سالم يقدرون شروعه ثم يسنونه ثم أو يجمعونه ثم يعوضون ما فاته من ذلك التعريف بأن. ولذلك جاء زيدان، جاء الزيدان، فنقول جاء زيدان، جاء الزيدان، هذه ألف عوض. وعلى ماذا؟ هذا الموضع الأول. والموضع الثاني في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم السالمي بناء مفرده، وهو الجمع الذي يقال له الجمع على حد مثنى. قال في المثنى والجمع الذي على حده، على حده معناه على طريقة المثنى. ما معنى على طريقة المثنى؟ أن المثنى جاءت زوائده بعد نهاية، بعد انتهاء حروف الأصل، حروف الكلمة، بعد الزيد جاءت الألف أو الياء. وكذلك جمع المذكر السالم يأتي زوائده علامة الجمع بعد نهاية حروف الأصل المفرد. زيدون، يعني ما تغير منه شيء، إنما زيد في آخره. فلذلك يقاوله على حد المثنى، لأن جمع التكسير ليس على هذا الطريق، بل أحيانا يكون في وسط، أحيانا يكون كذا، وأحيانا يكون كذا، ويتغير بناء مفردي. لذلك لا يسمونه جمع على حد المثنى، وإنما هو جمع التكسير. وهذا يقاوله جمع المذكر السالم أو جمع على حد المثنى. فيقول يكون علامة إيه؟ الألف تكون علامة بالرفع في موضعين، أحدهما المثنى، والثاني الجمع الذي على حد المثنى، أو نقول الجمع مذكر، جمع المذكر السالم. وقلنا السالم صفة لماذا؟ ها؟ أي هذا، هذا هو معروف أن الصفة إذا جاءت إذا وردت بعد مضاف مضاف إليه تكون الأول، لكن هذا ليس لازما إذا بالقرينة يترك، لكن هنا الأليق أن نجعله صفة مذكر. لماذا؟ لأن السلامة لمذكره لمفرده لا للجمع. الجمع ما يوصف بالسلامة، إنما سلم ماذا؟ بناء مفرده. فلذلك نقول هذا جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، أولى من قولنا جمع مذكر سالم. هذا أيضا يجوز، لكن هذا يحتاج إلى تدبير. جمع مذكر سالم أي بناء مفرده. في جمع مذكر السالم مثل نحو رأيت العامرين، رأيت العامرين، هذا عمر جمع مذكر سالم لعمر. فالعامرين منصوب برأيت وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها العامرين، الراء قبل الياء، المفتوح ما بعدها لأنه المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى، وأطلق الجمع هناك في المقدمة في الجرمية يقول إيه؟ وأما الياء فتكون علامة للنصب في ماذا؟ في التثنية والجمع. أطلقه لماذا؟ لأن المراد به الجمع الذي هو أخو المثنى على صفة المثنى. أطلقه لأنه معروف بذلك، فلا بد من تقييده، لأن الجمع جمع التكسير أيضا داخل في هذا، لكن جمع التكسير في باب الإعراب يسمى مفردا، ولذلك هو أعطى إعراب المفرد ولا يعطى إعراب النيابة، باب النيابة، لا ما يدخل باب النيابة. وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى، فقال فإنما فإذا ذكر الجمع مع المثنى، يعني إذا جاء ذكره انصرف إلى جمع المذكر السالم لأنه أخوه في الإعراب بالحرف، لأنه أخوه في الإعراب بالحرف. وكذلك أيضا في الجمعية، لأن زوائده علامة الجمع جاءت بعد نهاية حروف مفردي، كما أن المثنى كذلك تأتي زوائده بعد نهاية لفظ مفردي. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم الذي تقدم، جمع المؤنث السالم هذا علم لكل جمع جمع بأليف وتاء مزيدتين، فلا يختص بالمؤنث فقط، لكن لما كانت الأغلبية للمؤنث سموه بهذا الاسم، وإلا يوجد في المذكر. استطلع تقدم إلى هذا، صلحة، صلحة يجمعونه بهذا، مثل هذه الأشياء يعني لمدة كم جمع ويات. لكن لما كانت الأغلبية للأنثى سموه جمع مؤنث إيه؟ جمع مؤنث السالم، جمع مؤنث السالم. وله شروط وقيود ذكرها الشاطبي صاحب رشائح الألفية بقوله وكيس في ذيتا ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحرا وزينب ووصف غير عاقل وغير ذا مسلم بالناكل. في هذه الأشياء ذتة ونحو ذكرى هي قياس المذكر السالم، يكون قياسا مجمع بألف وتاء مزيدتين في هذه الأشياء. وقيس في ذتة كل ما جمع، كل ما كان في مفرد تاء سواء كان مذكر أو مؤنث يجوز أن يجمع هذا الجمع، هذا قياس. فاطمة فاطمات، وكذلك أيضا طلحة مذكر لكن في تاء يجمع هذا الجمع. وفي ذتة ونحو ذكرى، وكذلك الثاني أن تكون في ألف المقصورة ذكرى، ذكريات، حبلة، حبليات. ودرهم مصغرين مصغرا، لو قال مصغرا أحسن. ودرهم مصغرين يعني معناه المصغرات. درهم هذا مذكر لكن إذا صغر تقول دريهم، فتجمعه ماذا بألف وتاء مزيد قياسا، دريهمات عندي دريهمات أقول عجبا. ودرهم مصغرين وصحراء، هذا إشارة إلى المختوم بألف التأنيث الممدودة، صحراء صحراوات. وزينب هذا ايه اولا ذتة واحد، الف المقصورة اثنين، مصغر ثلاثة، الف المزيد الممدودة اربعة، زينب هو الخامس. زينب معنى اعلام الايه، اعلام المؤنث، اعلام الانثى الذي ليست فيه تاء، التي اعلام الانثى التي ليست فيها تاء زينب. يعني اما فاطمة ونحوها هذا دخل في الاول، هذا اعلام للانثى وليست فيه علامة التأنيث. هو زينب هذا مذكر، رفضه مذكر، فيجمع قياسا لأنه علم على الإنسان جمع المؤنث السالم، فتقول زينبات هذا هو الخامس. السادس وصف غير العاقل، وصف غير العاقل، وصف غير العاقل مثلا نقول كما تقدم لنا في الأمثلة التي سبقت، نقول إيه بالرياح العاقلات مثلا الناصرات وما إلى ذلك، هذه كل ما كان وصفا بغير عاقل يجوز أن يجمع جمع مؤنث سالم، هو قياس هذا قياس. وغير ذا مسلم بالناكل، وما عدا ذلك إن سمع عن العربي فهذا يقال إنه مقصور على السماع. وهذه شروط مهمة لمعرفة جمع المؤنث السالم السالم. انتهينا من العلامة الرابعة وهي الياء، وتكون علامة في كم موضع؟ في موضعين فقط، المثنى وجمع مذكر السالم، ولن تتجه إلى الأخير وهو الخامس. وأما حذف النون فيكون علامة بالنص في مزاد الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه ترفع التي رفعها بثبات النون، ثبات وثبوت واحد. بثبات النون التي مر علينا البحث عنها في بحث الرفع، وقلنا ثبوت النون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، يعني تقول تضربان تنصران تقومان تضربون تنصرون إلى آخره، تكون علامة للرفع. فيكون وتقدم أنها كل فعل، ما هو الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية نحو لن يفعل ولن تفعل، أو ضمير جمع نحو لن يفعل ولن تفعل، أو ضمير مؤنثة مخاطبة نحو لن تفعل، فهذه منصوبة بلا وعلامة نصبها عفو النون نيابة عن الفتح. الحاصل أن تعريف الأمثلة الخمسة، وتسمى الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصل في آخره، اتصل بآخره ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ياء المخاطبة، هذا هو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. وبماذا ترفع أو ترفع بثبوت النون؟ قد تقدم البحث عنه. وبماذا تنصب وكذلك تنزم كما يأتي بحذفها، ويأتي هذا هذا هنا. وحذف النون هو النص هذا، وحذف النون يكون علامة في ماذا؟ في الأفعال، في الأمثلة الخمسة فقط. وللخفض ثلاث علامات، يعني إننا سبق لنا أن أقسام الإعراب كم؟ أربعة، وهي الرفع والنصب، وانتهينا من علامات الجميع هذا وذا. وننتقل إلى الثالث وهو الخفض أو الجر بالعبارة البصرية. الخفض ثلاث علوان، الخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، هذه لا يتجاوز هذا. وللفتح وللكسر وللخفض ثلاث علامات. الخفض يعرف بثلاث علامات، يعني ماذا؟ أولا الكسرة، ثم الياء، ثم الفتحة. قدم ماذا؟ بدأ بالكسرة لأنها الأصل، لأنها الأصل في الخفض، كسرة هي الأصل فلا يسأل عنه. والثاني ماذا؟ وثنى بالياء لأنها بنتها، أي لأنها تتولد من إشباع الكسرة. وماذا قال؟ ختم بالفتحة لأنها أخت الكسرة في التحريك كما سبق لنا بيانه. ولكل من هذه العلامات الثلاث مواضع تخصها كما بين ذلك بقوله، ماذا قال؟ فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في كم؟ بثلاثة مواضع لا زائد عليها، لا زائد عليها ثلاثة مواضع. الأول من ذلك يعني مما يكسر، مما يجر الخفض بالكسرة، في اسم مفرد منصرف. في اسم مفرد تقدم لكم أنه ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم، لكن نزيد ولا ملحقا بهما، لكن نزيد عليه ماذا؟ نزيد هنا المنصرف، لأن غير منصرف سيأتي فيما بعد. يقول المنصرف يعني الذي دخله الصرف والتنوين. الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكن، ولكن يختلفون إيه؟ يختلفون هل التنوين هو الصرف أم الحركة أم هما معا في خلاف. والمشهور هذا كما قال المالك الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكن، فهذا غير المنصرف. المنصرف هذا، وما معنى المنصرف؟ هو الاسم المتمكن، هو الاسم المتمكن، هو الاسم المتمكن. الاسم إذا أشبه الفعل، إذا أشبه الحرف يبنى، إذا أشبه الحرف وله طرق مشابهة يبنى، وإذا أشبه الفعل يخفف عنه. البناء الحرف لما كان حرف عريض في البناء أعطيناه حكمه فصار مبنيا، وإذا أشبه الاسم الفعل يعرف ولكنه يسلب منه خاصة ليه؟ خواص الأسماء، وذلك إيش؟ الصرف، بمنع الصرف. وذلك كما سيأتينا أنه يكون بإحدى التسع العلل أو الأسباب التسعة، وسيمر علينا بحثه فيها. فنقول إذا كان كذلك، إذا كان مبنيا غير متمكن، وإذا كان معربا يسمى متمكنا، لكن إذا حرم من التنوين يسمى، يعني إذا صرف ونون يسمى متمكنا أمكنا، يعني معرف باب الاسمية. وإذا كان معربا غير منصرف يسمى متمكنا فقط، يسمى متمكنا فقط. هنا يقول هو الاسم المتمكن الأمكن، المتمكن حيث أعرف، حيث لم يشابه الحروف فيبنى، هذا سمي متمكنا لهذا. الأمكن هذا لأفعال التفضيل، حيث لم يشبه الفعل فيمرع من الصرف. المتمكن الأمكن يسمى ذلك. نحو مررت بزيد، زيد هذا منصرف لأنه ليس فيه مانع، وسمي منصرفا لدخول تنوين الصرف عليه، وهو المسمى بتنوين التمكين. وتسبق لنا أن التنوين كم أقسام؟ عشرة. فمن العشرة ما هي التنوينات التي تكون علامة للاسم؟ أربعة، وهي تنوين التمكين، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التنكير. هذه الأربعة هي علامة الاسم. ولذلك هنا قال لأنه وهو المسمى بتنوين التمكين، تنوين التمكين هذا يسمونه تنوين التمكين لكونه متمكنا في هذه الاسمية، حيث لم يبنى، حيث لم يشبه الحرف فيبنى، ولا يشبه ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. قال إذا قلنا أمكن المنصرف يسمى أمكن، وأما غير المنصرف يسمى يعني متمكن. قال والثاني، هذا الموضوع الأول، الموضوع الأول هو هذا. والثاني جمع التكسير المنصرف، أيضا شرطه جمع التكسير هو ما تغير بناء مفرده لأحد من الطرق الستة، هذا هو جمع التفسير. لكن يصح ان يجر بالكسرة متى؟ اذا كان منصرفا، يعني لم يمنع من الصرف. اذا كان اذا صرف منع من الصرف له حكم اخر صحيح. اما المطلوب هنا ان يكون منصرفا اذا كان الجمع وهو منصرف. نحو مررت بزهود، زهود هذا جمع تفسير بزيد، فتقول بزهود زهود مجر بالباء وعلامه الجريه كسرة ظاهره في اخره منصرف هذا. وهنور كذلك ايضا. وسياتي ان غير المنصرف يخلط الفتحه، غير المنصرف له حكم اخر سياتي بالفتحه وهي علامه الليل الاخيره للفضل، ثلاث علامات. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وجهان، وقد عرفتم ايه وجه الرفع والجر، وايهما الاحسن؟ الجر هو الاحسن، اما نقصد ان المؤنث هو الذي يصف مباشره بكونه سالما. ولا يكون الا منصرفا، جمع المؤنث السالم سواء كان لمذكر او كذا كله منصرف. من قاعدتهم ان جمع المؤنث يكون منصرفا دائما، يكون منصرفا دائما الا اذا كان علما فله ثلاثه اوجه. جمع المؤنث السالم من رسم مسلمات هكذا دائما منصرف. اما اذا كان علما كعرفات واذرعات هذا فيه الصرف وإيش؟ والجر بالكسرة بدون تنوين، والجر بالفتحة غير منصرف بالعالمية، بالعالمية والتأنيث هكذا. وروي بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نور عالي، تنورتها بأذرعات ثلاثة أوجه لأنه عالم بأذرعات لا يسأل عنه. ثم المؤنث السالم يجر بالكسرة الظاهرة وينول لأنه صريح. أما بأذرعات قالوا إنه لما كان عالما قالوا ما يستحق سلب التنوين. أما بأذرعات فهذا يكون على غير منصرف، وغير منصرف دائما يفتح ينصب الجر بالفتحة هكذا. ولذلك قال هنا: ولا يكون إلا منصرفا معه مررت بالهندات إذا لم يكن عالما، لكن يكون منصرفا دائما اذا لم يكن عالما. فان كان عالما جاز فيه الصرف وعدمه، بل جاز فيه ثلاثه اوجه على اقوال النحاة، يجوز فيه الصرف وعدمه نظرا للعلميه يمنع من الصرف، ونظرا لكونه اصله جمع مؤنث سالم يعني ينون. هذا اذا عرفنا ان العلامه الاولى للفصل ما هي؟ الكسره. وتكون علامة للخفض في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: الأول في الاسم المفرد مررت بزيد، الثاني المنصرف الاسم المنصرف هذا شرط لازم، والثاني في جمع التكسير أيضا المنصرف مررت بالزهود، الزهود بالهنود أيوة. الثالث جمع المؤنث السالم وهو لا يكون إلا منصرفا إذا كان علما. ننتقل إلى ما يلي العلامة الأولى للخفض وهي الياء، وقلنا أنه قدمها لأن أختها بنتها. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا، في ثلاثة مواضع. الأول في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة المعتدة المضافة، في الأسماء الخمسة المعتدة المضافة التي رفعها بالألف بالواو ونصفها بالألف وجرها بالياء، الأسماء الخمسة التي تقدم أبوك إلى آخره. فهذه معتلة مضافة، معتلة مضافة هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون معتلا، فسبق لكم ذلك. ولا بد أيضا أن تكون مضافة. أما إذا كانت غير مضافة فتعرب إعراب الظاهر الحركة الظاهرة أب أبا أبي، وبشرط أن تكون الإضافة لغير ياء متكلم. أما إذا كان الياء متكلم كأبي فيكون معربا بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة. قال: فتكون المعتلة مضافة نحو مررت بأبيك وأخيك وحنيك وفيك وذي مال، هذه كلها إيه؟ فهذه مخفوضة بالياء الموحدة بالإيه؟ مخفوضة بالياء بالباء ولا بالياء؟ وش هذا فيها عندكم؟ ايش عندك بعده؟ فهذه مخفوضة بالله. ايوه مخفوضة فعاده فعاده مخفوضة وعلامة صدها الياء نيابة عن كسرة. النسخة كلها هكذا وعلامة خفضها الياء بالباء مخفوضة بالباء يعني العامل، هذا إشارة إلى العامل وليس إلى العلامة، يعني أن العامل لها هو الباء الواحدة، لأنه لأن يلتبس لما كانت علامة الإعراب هي الياء ربما يقرأها بالباء فهذه مخفوضة بالياء ربما يلتبس عليه، فلذلك قال إيه فهذه مخفوضة من حافظ لها العامل عامل الإعراب الباء الموحدة لأن نقول بالياء الله أستاذ طيب هذا قال هذه مخفوضة بالباء الموحدة مخفوضة بالباء وعلامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة أبيك مجرد بالباء بالباء الموحدة وعلامة جره الياء لأنه من أسماء خمسةها وستة معتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالأليف وجرها بالياء نيابة عن الكسرة هذه هذا هو الموضوع الأول. والثاني في التثنية سبق لنا أن التثنية مصدر ولكن المراد هنا اسم مفعول إطلاق المصدري وإرادة اسم مفعول أي في المثنى في الاسم المثنى كذلك أيضا تكون علامة للخفض مطلقا سواء كان مذكر أم المؤنث وإلى آخره نحو مررت بالزيدين والهندين فالزيدين مخفوض فالزيدين والهندين مخفوضان بالباء الموحدة نفس الشيء وعلامة خفضهما الياء الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة هذا هو الموضع الثاني والموضع الثالث من علامة يعني ما يقصد بالكسر بالياء جمع مذكر السالم وكذلك الثالث من الجمع السالم في الجمع السالم للمذكر نحو مررت بالزيدين فالزيدين مخفوض بالباء الموحدة وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة هذا إذا يعني عرفنا أن للياء الياء تكون علامة بالخفض في كم موضع في ثلاثة مواضع لا زائد عليها الأول في الأسماء الخمسة الثاني في التثنية في المثنى الثالث في جمع المذكر السالم لا زائد عليها قال وأما الفتحة هذه هي العلامة ليه العلامة الرابعة العلامة الرابعة قلنا العلامة هي الثالثة نعم العلامة الثالثة لأننا قلنا للخفض ثلاث علامات الفتحة والكسرة والياء أيه. لا يعني نحن نتكلم عن ماذا للخفض وللخفض على ثلاث علامات الكسرة والفتحة والياء هذه والفتحة الكسرة والياء والفتحة هي هذه الثالثة وأما الثالثة العلامة الثالثة للخفض وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف أي غير منصرف يفتح يجر بالكسرة بالفتحة نيابة عن الكسرة ولماذا عدل عن الكسرة يعني لمنع مانع الصرف أخرجه عن هذا لماذا؟ لأنه ولماذا عدل عن الكسرة؟ لأن الكسر ثقيل الكسرة ثقيلة والاسم حيث أشبه الفعل ثقيل الفعل ثقيل الاسم خفيف لأن إيه؟ لأن معناه مفهومه واحد مبرد الفعل ثقيل لأن معناه مركب لماذا؟ لأنه يدل على الحدث والزمان فمن هنا أتاه التركيب فلما تركب ثقل وقد عرفنا في أحكام الأفعال أنه إيه؟ لا يدخله ماذا؟ لا يدخله الجر يعني قلنا إيه؟ هو يرفع وينصب ويسب ولا خفض فيها الأفعال لماذا لشكلها لأنه إذا زدناه كثرة يزيد شكلها شكله وكذلك الاسم إذا أشبهه يمنع ما يمنع فعل منه وهو الكثرة الاسم الذي لا ينصرف لماذا منع من الصرف لمشابهة الفعل في حصول علتين من علة التسعة طيب إذا كان كذلك إذن يمنع ما يمنعه الفعل وهو الكسرة. فإذا تركت الكسرة إلى أين نذهب؟ إلى أختها. ما هي أختها؟ الفتحة، لأنها أخص من الضمة فتلين كثرة. فإذا قالوا ينصبوا يعني يجروا بالفتحة، الاسم الذي لا ينصرف يجره بالفتحة. قال وأما فتكون علامة لخلط في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا ينصرف ما هو؟ وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع، نحو مررت بمساجد ومصابيح، مفاعيل ومفاعيل، هذا صيغة منتهى. وهذا علة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة تقوم مقام علتين. أولا دلالته على الجمع هذه علة، وخروجه عن أوزان أوزان أحد الألفاظ العربية علة ثانية. ولذلك اكتفوا ما كان كل اسم كان مشابها لهذا موازنا لمفاعيل ومفاعيل تكفيه علة واحدة وهو كونه صيغة منتهى الجموع. ومع ذلك وكذلك الألف، قال مع أو كان مختوما بألف التأنيث الممدودة فصحراء، صحراء هذا مجرور بالكاف مثلا فلان، نقول على مجرور الفتحة نيابة عن كسرة لأنه يعني سون غير مصري بألف التأنيث الممدودة، أو المقصورة كذلك أيضا كحبلة. أو كان في العالمية والتركيب المزي، أو كان في العالمية والتركيب المزي، نحو معدي كريم، معدي كريم بعض الطلاب يقرأه معدي كريم، هذا غلط. هذا السبب في ذلك أنه لما كان مركبا مزيا أرادوا أن يبينوا هذا المعنى في الخط. هو أصله معدي كربين اسمه مفعول معدي، فخففوا الياء لتركبه للترك لأي التركيب. ثم بعد ذلك لما كان معدي كريم مركبا مزيا سحبوا الياء من معدي وألحقوها بالكافي فصارت معدي كريم. هو قراءته هكذا ما يختلف سواء اتصلت بها او لم تتصل، لو كتب معدي نقرأه كريم، وكذلك اذا كتبت معه لا بد ان نقرأه كذلك. بعض الناس يقرأه معدي كريم، هذا غلط. هذا معدي كريم لما 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 ضمت او زيدت الياء مع الكاف لما جمعت ظن انه يكريم، لا معدي كريم، هذا مركب مزي من معدي وكريم. قال هذا التركيب المزي. ثم قال او العالمية والتأنيث كذلك نحو زينة، هذا جمع في عدتان عالمية والتأنيث، وفاطمة كذلك. او العالمية والعشبة نحو ابراهيم، نحو ابراهيم هذا علم وكذلك عجب. اسماء الانبياء كما يقول هنا اسماء الانبياء الا اربعة كلها اعجمية الا اربعة كلها من كل نظمها بعضهم بقوله هود شعيب صالح محمد أوضاعها في العزم ليست جد. هذه الأربعة هي أوضاع عربية، رضوان مالك نكير منكر أمثالها في الحكم ما قد ذكروا، يعني هذه وإن اعتبروها يعني كذلك لكن حكمها مثل ما سبق. لكن الرضوان ممنوع من الصرف، لماذا؟ من عالمية وزيادة الألف والنون. إبراهيم أو العالمية ووزن الفعل مثل نحو أحمد ووزن الفعل، أو العالمية وزيادة الألف والنون نحو عثمان، عالمية وزيادة الألف والنون عثمان ألف ونون زائدة، أو العالمية والعدل نحو عمر لأنه معدول عن عامر ثم يعني عادل. أو كان في الوصف وزن الفعل نحو أفضل، نحو أفضل بالهمزة أفضل، أو الوصف والعدل كذلك أيضا نحو مثنى وثلاثة وربع وربع، أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران، كسكران هذا غير مصرف هذا. ولها شروط تطلب من المطولات، هذه جمع بعض منه اجمع وزن عاجلا أنف معرفتي ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، هكذا جمع بعض. هذه هي التي تمرأ من الصغير وتمرأ من المطولات، فهذه كلها تقفض بالفتحة. إيش ماذا حكمها الذي يهمنا في هذا الموضوع؟ أنها تقفض بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم تضف أو تليئا كما قال ابن مالك، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكون بعد الرجع. إذا أضف يعني نترك الفتحة، لماذا السبب؟ إذا أضف مررت بأفضلكم. إذا لم يضف نقول ماذا؟ مررت بأفضل، مررت بأفضل منك، بأفضل منكم. طيب، وإذا أضيف نقول مررت بأفضلكم، نترك الفتحة ونرجع إلى الأصل وهو الكثرة. ولماذا السبب عدنا إلى الأصل؟ لأن الاسم إنما منع من الصرف لماذا؟ لمشابهة فعله. لماذا شابهه؟ بوجود علتين فرعيتين من علل تسعين. لما كان الفعل له فيه معنيان، وكل اسم وجد فيه معنيان يعني يعطى حكمه، وهو عدم ليه؟ عدم دخول الكثرة عليه. طيب، فإذا أضيف عاد إلى الأصل لأن الفعل لا يضاف، يعني معناه أنه بعود عن مشابهة الفعل، بعود عن مشابهة الفعل. ما الذي أداه إلى أن يمنع من الكثرة؟ مشابهة الفعل. والآن بعود من الفعل حيث أنه أضيف، والإضافة لخواص الأسماء، فعاد إلى أصله الذي هو الجر بالكثرة، الذي هو الجر بالكثرة، فهذا هو السبب. ولذلك قال وكذلك إذا دخلت عليه أل ترفع هذا الحكم لأن أيضا من خواص الأصبع. فنقول مررت بأفضلكم مجرور على مجر كثرة، مررت بالأفضل مجرور على مجر كثرة، مررت بأفضل مجرور على مجر الفتحة لأنه اسم غير منصرف لوصيته ووزن الفعل. هكذا نحن نعلم. طيب، نحو مررت بأفضلكم وبالأفضل، هذا هو المضاف والذي عليه قال. إذن انتهينا من علامات من علامة الخفض. علامات الخفض كم؟ ثلاثة، وهي الكثرة في أي كم موضعها؟ في ثلاث مواضع، وهي الاسم المفرد المنصرف، وجمع ليه؟ جمع التكسير المنصرف، الثالث جمع المؤنث الثاني، وهذا يكون منصرف. طيب، بعده ايش؟ الياء. الياء تكون في كم؟ في ثلاثة مواضع، ما هي؟ الأسماء الخمسة، والثاني التثنية، والثالث جمع المذكر الثالث. يليها ماذا؟ الفتحة، والذي انتهينا منه الآن. الفتحة تكون علامة في كم موضع؟ في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف. وما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ ومعنى التصرف التنوين، أي الذي لا يدخله التنوين. وذلك إذا أشبع الفعل في وجود علتين فرعيتين من علل تسعين، وهي التي جمعها البيت الذي سبق لنا إجماع وزين عادل الأمن في معرفة ركي وزين عجمة فالوسط الكمال. ننتقل إلى الذي يليه، ننتقل إلى الذي يليه. مع ذا بقي الأخير. أقسام الإعراب كم؟ أربعة، وهي رفع ونصب وخفض. طيب، انتهينا من هذه، وبقي الرابع وهو الجزم، والآن نتكلم عليه. وللجزم علامتان، ما لا زائد عليها. السكون، ما معنى السكون؟ حذف الحركة، تحذف الحركة ويكون يعني موجود. والحذف هذا الثاني، السكون والحذف. ما معنى الحذف؟ وهو سقوط حرف العلة أو النون للجازم. سقوط حرف العلة، سقوط حرف العلة أو النون للجازم في الأفعال المعتلة، لم يخشى، لم يرضى، لم يرمي، أو النون في الأمثلة الخمسة. هذا في الأفعال اللي في الأفعال التي فيها وفيها حرف العلة في آخرها، هذه تحذف حرف العلة، يحذف من حرف العلة. والثاني الموضوع الثاني ماذا؟ الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هذه يعني النون التي تكون علامة الرفع تحذف، هذا هو الحذف. للجازم، واحترزت بقول للجازم من نحو سنادع الزبانية، سنادع الزبانية. هذه ليست مجزومة، وإنما حذفت واوها تبعا للفظ، هو أصل سنادع الزبانية، لكن عند التلفظ سقطت الواو. لماذا؟ من تقع الساكنين، فخطو لتبع المهوى. إذا نقول هذا محذوف، هذا لماذا؟ ليس للجازم، فلا نقول إن هذا مجزوم، لأنه ليس لم يتسلط على عامل الجزم. ولذلك نقول إذا كان الحذف للجازم، أما إذا كان لغير ذلك من انتفاع الساكنين فلا. فنرجع الزبانية لأن الواو حذفت فيه في الخط تبعا لحذفها في اللفظ، لحذفها في اللفظ في هذه سيطة هنا لانتفاع الساكنين. ومن نحو قوله تعالى أيضا لا تبلون، لا تبلون، هذه النون النون حذفت، لا تبلون النون حذفت، أصله لا تبلون حذفت النون لتوالي الأمثال، وليس للجزم ولا للنصب إنما لتوالي الأمثال. لا تبلون هذه أيضا لا تدخل، فإن النون حذفت لتوالي الأمثال لتوالي النونات. ولكل من السكون والحذف مواضع تختص به، هذا يريد أن يتكلم أين توجد، أين يوجد هذان هاتان العلامتان، أين توجدان وهما السكون يعني للجزم علامتان السكون والحذف، ما موضعها؟ قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. وأما الجزم أما السكون فيكون علامة للجزم لماذا؟ في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الصحيح الآخر ليس معتلا، الصحيح الآخر الذي ليس معتلا. إذا دخل عليه الجازم لم يتصل بآخر شيء مما ينقل الإعراب هنا نحو لم يضرب فيضرب جعله مضارع مجزوم بلا علامة جزمه السكون. والمراد بالصحيح الآخر ما هو؟ ما لم يكن في آخره آلف ولا واو ولا ياء موتلات يعني حروف العلة، فهذا ما لم يكن الصحيح الأخير الذي كان حرفه الأخير صحيحا وليس حرف علة، فهذا يلزم بالسكون، فهذا يلزم بالسكون. الصحيح الأخير هذه اللفظة، هذه الكلمة أو هذا اللفظ مضاف ومضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. وفي الإعراب الذي عندنا نحن نعرف ثلاثة أوجه: الصحيح الآخر، الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. كل ما جاء من الصفات المشبهة وأضيف إلى مفعوله، وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول أضيف إلى آخره إلى 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 مفعوله له هذه الأوجه الصحيح الآخر، وهذا هو لا أسأل عنه هو الأولى. الصحيح الآخر أصله صحيح آخره، صحيح آخره، كان هذا فعيل صحيح، صحيح آخره. فماذا؟ فكره تجريد الصفة عن ضمير موصوفها لأنه ما في رفع من ظاهرة، فسلبوا الضمير وأدخلوه في الصفة فصار صحيح هو. فأخيرا بقي بعده فنصف فماذا؟ فنصب على التمييز الصحيح هو آخرا، أو على التشبيه مفعول به، الصفات الصفات التي تتعدى إلى مفعول إلى مفعول به. ثم استقبحوا إجراء الوصل الآخر وصل متعدي فرفعوه إزالة بهذا فصار الصحيح هو آخره ويكون بدلا، وهذا أيضا شق عليهم وقبح له به. ثم بعد ذلك حولوه إلى الكسرة، إلى الكسرة صحيح صحيح آخره فأضافوه إليه، فأرسلوا ألف الأول ثم في الآخر لدخوله في الأول فصار الصحيح الآخر. كل ما جاء بهذا الشكل يعرب هذا الإعراب الصحيح آخره، الصحيح الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. أما النصب بعد ذلك، بعد ذلك إذا نصب قلنا إنه تمييز الأول على لغة أو على مذهب الكوفيين الذين يرون جواز كون التمييز معرفة أو على التشبيه المظني. الصحيح الآخر هي الصحيح الآخر. طيب إذا عرفنا أن السكون يكون علامة للجزم في كم موضع؟ في موضع واحد وهو الفعل المضارع بشرط أن يكون صحيح الآخر. قال وأما الحذف يكون علامة للجزم في موضعين، موضعين فقط، الأول في الفعل المضارع المعتدي الآخر، هذا المعتدي الآخر 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 يجوز الأوجه كلها، المعتدي الآخر أي الذي اعتد آخره بوجود حرف علة به، وهو ما كان في آخره حرف علة نحو لن يدعو ولن يخشى ولن يرمي، كل هذه الأفعال يعني تجزم بحذف حرف الياء، فيدعو ويخشى ويرمي افعال مجزومه بلا جازمها لم، وعلامه جزمها حذف حرف العله من اخرها نيابه عن السكون. فالمحذوف من يخشى الالف، ومن يخشى الالف، والفتحه قبلها دليل عليها تدل عليها على هذه الالف المحذوفه. والمحذوف من يدعو الواو والضمه قبلها دليل عليها، والمحذوف من يرمي الياء والكسره قبلها دليل عليها، واضح هذا. الحاصل ان الفعل المضارع ان الجزم ان الحذف يكون علامه للجزم بكم موضع؟ بموضع واحد، وهو الفعل المضارع بشرط ان يكون اخره حرف عله، واي فعل اخر منه الف او واو او ياء فمعتل العري على المالي. ها فالالفان فيه غير الجزم، وابدي نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه من واحد جازمه ثلاثهن تقضي حكم اللازم. طيب الحد الموضوع الثاني له الموضوع الثاني، وهو الافعال الخمسه، هذا الفعل المضارع المعتد الاخير، والموضوع الثاني من الافعال من المواضع التي يعني تكون يكون حذف النون علامه للجزم الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون او بثبوت النون، فهذه ايضا اذا صارت موضعين. الحذف يكون علامه للجزم في موضعين، الموضع الاول هو الفعل المضارع المعتد الاخير، والموضع الثاني الافعال الخمسه التي تقدم لنا انها ترفع بثبوت النون، فاذا اردنا ان نجزمها نحذف ذلك ان تلك النون. لماذا؟ لان علامه الرفع والجزم ضد الرفع، فاذا دخل الجازم يحذف هذه النون. فنقول وهي الافعال كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنيه نحو لم يضرب ولم تضرب، او ضمير جمع مذكر نحو لم يضرب هذا لغائب ولم تضرب لمخاطب، او ضمير المؤنثه المخاطبه نحو لم تضرب، فهذه الافعال الخمسه ميزومه بلم، وماذا؟ وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون. إذا عرفنا بهذا القسم الرابع من أقسام الإعراب، وهو ماذا؟ الجزم، وله كم علامة؟ علامتان فقط، وهما السكون والحذف. السكون يكون علامة في كم موضع؟ في موضع واحد، وهو الفعل المضارع بشرط الصيغ الأخير. والموضع الذي العلامة الثانية له وهي حذف النون، حذف النون يكون على ايش اسمه الحذف يكون علامة للجزم في كم موضع؟ في موضعين، الموضع الأول الفعل المضارع المتن الأخير، الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون فإنها تنصب كما سبق لنا في علامات النصب. قلنا حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة، وكذلك أيضا نفس الحذف هذا يكون علامة للجزم في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تجزم وتنصب بحذف النون، الفارق بينهما العامل، إذا كان العامل ناصبا نقول هذا منصوب وعلامة جزمه وعلامة نصبه حذف النون، وإذا كان مثل لن يضرب يضرب في المضارع منصوب بلا وعلامة نصبه حذف النون التي كانت علامة للرفع، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. وإذا تسلط على جازم لم يضرب، لم حرف نص حرف جزم، لم حرف نفي وجزم وقلب، وعلام يضرب في المضارع ميزون بلم وعلامة جزمه حذف النون التي هي علامة الرفع، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. وننتقل للكتاب السادس.